بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج فتوى على قناتكم قناة الدليل الفضائية. نسعد وإياكم باستضافة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشذري، حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع علما نافعا وعملا صالحا آمين. ونية خالصة
آمين. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج من داخل المملكة 920-00-9599، من خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00-966. بداية مع الشيخ، انتهى بنا الحديث في حلقة الأمس على أسئلة لأخينا عبد الرحيم من السعودية، طلب نصيحة حول تساهل بعض الناس فيما يتعلق بالمعاملات الربوية، خاصة فيما يتعلق بالقروض أو الأسهم بيعا وشراء أو غيرها.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
اللهم صل.
أما بعد، فقد تواترت النصوص الشرعية في التغليظ في جرم الربا وبيان أنه شنيعة كبيرة وعظيمة من عظائم الذنوب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وبين الله جل وعلا أن الربا ممحوق، أي ذاهب البركة. قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. وجاءت النصوص النبوية بالتغليظ في هذه الجريمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الربا. والنصوص في تحريم الربا وبيان شناعة إثمه وعظم ذنب متعاطيه في الدنيا والآخرة كثيرة متعددة. ومن فضل الله عز وجل أنه لم يحرم شيئا من أنواع الربا إلا وأوجد له بدائل من أنواع البيوعات التي ينتفع بها الناس في دنياهم وأخراهم. وإذا نظر الإنسان إلى الربا وجد أن فيه مفاسد عظيمة، من تلك المفاسد أن الناس يتركون الأعمال النافعة والصناعات الطيبة التي تعود على مجتمعاتهم بالخير إلى هذه المعاملات الربوية التي إنما هي اسم في اسم وبيع نقود بنقود بدون أن يكون هناك عمل وبدون أن يكون هناك منافع تعود على الأمة كلها. وإذا نظر الإنسان في هذه الأنواع من أنواع الربا وجدت أن أصحاب الأموال يكتفون بإعطاء الفقراء أموالهم ليجنوا أرباحا أكبر بدون أن ينتفعوا بهذه الأموال، فحينئذ لا يتجهون إلى بناء ولا يتجهون إلى استثمار ولا يتجهون إلى ما فيه نفع للناس. وإذا نظر الإنسان في أحوال أولئك المرابين وجد أنهم لا ينتفعون بأموالهم انتفاعا حقيقيا، كلما جاءهم مال حرصوا على أن يقرضوه بربا فلا ينتفعون به ولا ينتفع به قرابتهم ولا يتصدقون بأموالهم، فيكونون وبالا على مجتمعاتهم. لا تجد أحدا من أهل الربا إلا وصفته في الغالب كذلك، فهم لا نفع فيهم بل هم مضرة على الأمة، بل هم من أسباب محق البركات وأسباب سوء الأوضاع الاقتصادية. والناظر في أحوال الأمم في عصرنا الحاضر يجد ذلك واضحا جليا، كم من أزمة جرتها هذه التعاملات الربوية، كم من فقر وكم من إفلاس بسبب هذه المعاملات الربوية، كم من سوء وشر وتقاطع وتدابر بسبب هذه المعاملات الربوية، كم من شخص فقد بيته وفقد بستانه بسبب هذه القروض الربوية التي يرهن فيها المرء ما يملكه من مشاريع استثمارية. وأزمة العقار وذلك الهبوط القوي لأسعار العقار في عدد من الدول إنما كان بسبب هذه الديون الربوية. وحينئذ العقلاء يعلمون أن الربا شر محض، ويعلمون أن الله جل وعلا قد أباح لنا من أنواع المعاملات ما نغتني به عن الربا، قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
جزاك الله خير. معلش يا معنا تركي من السعودية. تركي،
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله تركي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخ.
حياك الله، تفضل يا أخي الكريم. تركي لو تكرمت تسمعنا من الهاتف، هو خفض صوت التلفزيون
إن شاء الله. شيخ بارك الله فيك، عندي بتسع سؤال أول.
تفضل.
أو قبل ما أبدأ شيخ أحبك في الله، سأسأل شيخ.
الله يحبك.
شيخ الآن لو كنت في السوق أنا وزوجتي،
نعم،
ودخلت زوجتي عند محل بيع الملابس،
نعم،
هل أنزل معها خاطب البائع ولا خليها بحالها ولا كي يتكلم المحل في بعض النساء؟
طيب تفضل يا أخي. السؤال الثاني.
السؤال الثاني شيخ، لو كنت في السوق وجدت مرأة كاشفة وجهها وعدم ملاحظات،
نعم،
كيف الطريقة الشرعية المناسبة أني أنصحها؟ هل أتركها حتى أن خوها مفسدة ولا أكلمها؟ كيف أتخاطب معها؟ كيف أقول لها؟ يعني
الطريقة
الثالثة نساكم حفظكم الله في مخاطبة مرأة كانت كاشفة وجهها.
السؤال الثالث.
هل أكلمها ولا أسكت عنها ولا كيف أصرف معها ولا أتناقش معها؟
طيب واضح السؤال. السؤال الثالث. نعم واضح السؤال. السؤال الثالث.
لا لا بارك الله.
شكرا حياك الله. معنا عبد الله من عمان. يا عبد الله.
ايوه.
ايه تفضل يا عبد الله.
ايوه.
تفضل يا اخوي اخ عبد الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخ عبد الله وفي الدكتور سعد.
واياك يا اخي الكريم. تفضل سؤالك يا اخي الكريم.
الو.
ايه تفضل سؤالك، نحن نسمعك يا اخي.
طيب شيخ عبد الله، انا من سنتين
نعم،
من سنتين قلت لزوجتي انت طالق وبعدين ربيتها.
نعم.
تمام.
طيب.
وبعدين من أسبوع حصل مشكلة داخل البيت، المشكلة بدأت في أحد أركان البيت، وقلت لها والله العظيم تكوني طالق بالثلاث لو ما سكتي دلوقتي.
نعم.
أو قل تكوني طالق بالثلاث لو ما سكتي دلوقتي ولم تسكت. كان حالة عصبية يعني.
طيب.
وبعد كده تطورت المشاجرة في باقي أرجاء البيت، في الصالة وفي غرفة الاستقبال،
نعم،
وحتى خارج في مدخل العمارة اللي احنا ساكنين فيها، ولا أتذكر في هذه الأماكن هل أعد ألفاظ الطلاق ولا لا.
طيب.
لكن لا أتذكره بعد ما خرجت على الباب ورجعت تاني باب،
نعم،
العمارة يعني،
نعم،
ورجعت تاني احنا شقة أرضي، فقلت لها مرة أخرى يعني تكون طالق بالثلاث لما دخلتي، ولا اتذكر هل دخلت يعني الغرفه.
طيب.
او لم تدخل.
طيب
يعني انا لا اعرف وضع الزوجة حاليا بالنسبه لي دي، وهذا الطلاق هي كم طلقه،
نعم،
والوضع ايه بالضبط.
طيب احنا ستسمع توجيه الشيخ، مع نصيحتنا لك لو تذهب الى المحكمه، اقرب محكمه لديكم، تعرض المشكله حتى ياخذوا منك ياخذوها منك بالتفصيل، وستسمع توجيه الشيخ باذن الله تعالى. طيب شكرا يا عبد الله. معنا هند من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا هند، تفضل يا أختي.
الآن أنا عندي يعني في الطهر من الحيض الجفاف والقصة البيضاء.
نعم.
الجفاف يجي بعد مثلا 10 أيام، قصة البيضاء ونجي لبعد 15 يوم، أعتد بإيش؟ بالجفاف مثلا أو بالقصة البيضاء؟
طيب سؤال آخر يا هند.
أحيانا بعد الجفاف يكون فيه رطوبة، هل تعتبر هذه الرطوبة من الحيض ضمن الحيض في فترة 15 يوم؟
طيب بقي أسئلة يا هند؟
بس هذا السؤال.
حياك الأخت الكريمة. معنا أم خالد من السعودية.
ألو.
أم خالد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش عندي عدة أسئلة.
أي تفضلي يا أختي.
السؤال الأول، ما حكم النظر إلى المناظر الإباحية الخليعة اللي تيجي في الجوالات أو في النت؟
نعم.
كيف معايا؟
يعني
يعني الحكم النظر لها، لأني أنا أنصح ناس أقول له ما يجوز لأنها مناظر إباحية، فيقول لا يعني ما هل يجب لا الوضوء أو الغسل؟ فهمت قصدي؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني.
نعم.
هل الكسوف والخصوم من علامات يوم القيامة الصغرى؟
طيب.
بسأل سؤال، أنا لما أصلي صلاتي،
نعم،
ولما أخشع فيها يعني أطرح، يعني هل يعتبر هذا غرور؟ لأننا قرأت في كتيبات الغرور
طيب
يعني مو كويس في الصلاة. بس انا يعني اذا تميت صحيح احس بنوع من الفرح ولا.
طيب باقي اسئله يا ام خالد.
بسال كمان.
نعم.
سؤال يعني مس المصحف لازم على طهاره يعني الحدث الاصغر يعني الغسل الجنابه والحيض ولا عادي يعني اذا كنت طاهره لازم يجب قبل الوضوء؟
ما سمعت الجواب في سؤالك الماضي؟
نعم.
انت سبق سالتي هالسؤال ما كان الجواب واضح؟
لا انا ايوه ما كان الجواب واضح بسال يعني. طيب. الحين انا ما عندي جنابه ولا استحى يعني.
طيب.
او طاهره يعني لازم قبل القران قراءه القران اتوضا؟
قراءه القران او مس المصحف تقصدين انت؟
ايوه
يعني تقرأين القرآن من ظهر الغيب ولا تمسكين المصحف وتقرأين؟
لا أمسك المصحف.
طيب السؤال الرابع خامس.
أسأل السؤال الخامس. أنا قرأت سورة الفاتحة في الصلاة في الركعة.
نعم.
الأولى أوكي؟
نعم نعم.
الركعة الثانية قصدي لمن أقرأ ما تيسر من القرآن أقول أعوذ بالله وبسم الله من جديد ولا أتعود بس؟
طيب
شكرا.
تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى أختي الكريمة. معنا عبد السلام من ليبيا. يا عبد السلام. عبد السلام. يا عبد السلام. يبدو انه بعيد عنا. معنا جمال من ليبيا.
جمال من ليبيا.
ايه تفضل يا جمال. تفضل اخي جمال.
احييكم بتحية اهل الجنة. أحييك بتحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي كريم.
حياك الله أخي عبد الله.
الله يحييك يا أخي كريم.
حياك الله يا أخي عبد الله والشيخ سعد.
الله يحييك أهلا وسهلا.
عندي أربع أسئلة.
تفضل يا أخي جمال تفضل.
السؤال الأول الصحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
السؤال الأول
تفضل
صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال زاد الاسلام غريبا.
واصل يا اخي واصل.
صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا. ما تفسيره؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني قال النبي عليه افضل الصلاه والسلام.
نعم.
لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو كذب وكذب.
نعم.
حتى لو دخلتموه حجر ضب لدخلتموه.
نعم.
توضيح ذلك.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
نعم.
اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة.
نعم. طيب
أريد المعنى ومثال على ذلك.
طيب بقي شيء.
السؤال الخامس.
نعم.
السؤال الخامس.
السؤال الرابع.
كم تكون المسافة بين المصلي وسترته؟
طيب
تكون المسافة بين المصلي وسترته.
نعم. بقي شيء يا جمال.
وعندما يكون المصلي بدون سترة.
نعم.
ويريد الشخص أن يمر كم تكون المسافة بين المصلي والمار؟ هل قريبة أو بعيدة؟ وإن كانت قريبة فكم تكون بالضبط؟
طيب تسمع الجواب يا أخي كريم إن شاء الله تعالى. شكرا لك يا أخ جمال. طيب معنا أبو عبد السلام من ليبيا. يا أبو عبد السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي كريم. تفضل سؤالك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو عبد السلام ولو تكرمت خفض صوت التلفزيون. خفض صوت التلفزيون واسمعنا من الهاتف لو تكرمت.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حرج يا شيخ.
حياك الله أخي كريم. تفضل سؤالك.
الو
تفضل يا عبد السلام سؤالك نحن نسمعك.
يبدو سؤالين يا شيخ.
ايه تفضل يا اخي تفضل.
السؤال الاول عن التأمين الاجباري.
نعم.
التأمين الاجباري عندنا هنا في ليبيا ياخذوا فيه احيانا ياخذوا فيه كفت بدل الدية او بدل الصلح.
اي نعم.
واضح السؤال.
أنت سألت عن التأمين الإجباري عن حكم التأمين الإجباري.
نعم.
تسأل عن حكم التأمين الإجباري على الحياة. ها؟
ألو
واصل يا أبو عبد السلام.
أيوة يا شيخ.
واصل سؤالك.
واضح.
عد السؤال مرة ثانية الأول.
التأمين الإجباري.
نعم.
أيوة
واصل يا أخي عطى السؤال كاملا.
السؤال الثاني.
طيب ماشي.
الوالد. نعم
واصل أسئلتك أخي كي نحن نسمعك، واصل الأسئلة لا تقطعها حتى يتضح السؤال.
السؤال الثاني، أنا أبوي توفى لحاله.
نعم رحمة الله عليه.
وفي العمل درس عود واجب في العمل، فما ليش عارف حكم السيارة، يعني السيارة ترتب عليها مبالغ مادية
هو كان يقصد مالح. كان يقصد سيارة
توفى في حاله حد صير.
نعم نعم.
فالعمل درس عود واجب وهو ما كانش في العمل، يعني
واضح السؤال،
ولكن لا أعلم يعني إكراما منهم أو كذا، فمسؤول بالعمل ترى.
عفوا يا عبد السلام، يعني لو بس تعطيني السؤال. نعم عبد السلام تسمعنا؟
أيوه.
طيب
أيوة.
نريد لو تكرمت تعطيني السؤال بس يعني بهدوء في الكلام حتى نفهم عليك. تقول والدك رحمة الله عليه توفي في حادث، ثم ماذا؟ قطع الاتصال. طيب احنا نعتذر منك عبد السلام لان الاسئله قد ما تكون واضحه، لكن لعلك تعاود الاتصال مره اخرى ثم نجيب عنها ان شاء الله. نبدا بالاسئله مع الشيخ. هنا تركي من السعوديه يقول: لو كنت في السوق مع زوجتي، يقول هل انا اتولى مخاطبه البائع في البيع والشراء ام ممكن هي تقوم بذلك؟
يستحب للانسان ان يكون مع محارمه في مواطن التجمعات والذهاب والإياب.
جميل.
وذلك لأن المرأة يحوط أسرته بالعناية والرعاية.
جميل.
المرأة التي تجد معها رجلا تستقر نفسها وتتمكن من المفاصلة في الأسعار والمماكسة في الأثمان، خلاف المرأة إذا كانت وحيدة ليس معها إلا مجموعة من النساء ليسوا من محارمها وقراباتها. ولكن لو ذهبت وحدها في محل فيه نساء وخاطبت صاحب المحل جاز لها ذلك، لأنه لا يوجد هنا خلوة ولا يوجد مانع شرعي من مثل هذا. لكن الأولى ولا أكمل هو الحال الأول، أن يذهب الرجل سواء مع ابنته أو مع والدته أو مع زوجته أو مع أخته، ويتقرب لله عز وجل بذلك.
جميل.
وبذلك يصون الناس محارمهم ويكفون من شر الأشرار الذين يحاولون أن يجدوا فرصة للاحتكاك بالنساء ومخاطبتهن.
نعم.
بما لا يناسب.
جميل.
من الكلام، ومن المعلوم أن المرأة قد يعتريها أحوال نقص وأحوال ضعف.
جميل.
فقد تستجيب مرة أو قد يستهويها إنسان بكلام معسول كاذب.
جميل.
غاش.
نعم.
ولذلك كون المحارم مع المرأة لا شك أنه أولى وأحسن. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا.
نعم.
فجاءه نساؤه يزرنه في اعتكافه في المسجد.
نعم.
وكانت أبواب نسائه على المسجد.
نعم.
إلا صفية رضي الله عنها.
نعم.
كان بيتها خارج المسجد.
نعم.
فلما ذهبت لتعود إلى بيتها ذهب معها النبي صلى الله عليه وسلم ليقلبها إلى بيتها. فانظر كيف ترك الاعتكاف من أجل أن يذهب مع زوجته صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فلا شك أن هذا أولى وأكمل الأحوال، ولا زال الناس يضعون ذلك ويستعملونه مع نسائهم وقراباتهم من النساء.
جزاك الله خير. يقول: أحيانا أو في السوق عادة ما يكون هناك مجموعة من المنكرات، كيف يستطيع الإنسان أن يوجه الناس ينصحهم أن ينكر عليهم هذه المنكرات؟
جاء في الحديث.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة فإذا بها تبكي وتنوح.
نعم.
على ابن لها.
نعم.
فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري. فقالت: إنك لم تصب بمصيبتي.
نعم.
فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قيل لها إن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت إليه واعتذرت منه، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذه المرأة المنكر الذي عملته. وإذا خاطب الإنسان غيره من النساء بأسلوب واضح وكلام جلي وليس فيه خفاء ولا مواربة ولا ألفاظ ممجوجة.
نعم.
وكان باختصار وك كان ذلك على سبيل سبيل الإيجاز، بحيث يورد المنكر فقط أو يورد الآية القرآنية الواردة في مثل هذه المسألة، فإنه حينئذ يكون مأجورا مثابا لا حرج عليه فيه. ولا زال الرجال ينصحن النساء الأجنبيات إذا رأوا منهن منكرا، لكن بلا خضوع في القول ولا التفات إليهن حال الإنكار، وبدون تطويل في الكلام، وبدون مجادلة ومداولة في الكلام بينهم وبين هؤلاء النساء الأجنبيات. ولا شك أن هذا يتحقق به تطبيق المسلم للنصوص القرآنية والنبوية الواردة في الأمر بالمعروف والنصيحة.
جزاك الله خير أحسن عليك. أختنا هند من السعودية تقول أنها بعد تطهر من الحيض ترى الجفاف، ثم بعدها بأيام ترى القصة البيضاء، على أيهما تعتمد في الطهر؟
العلامة الأسبق من علامات الطهر يعمل بها جفافا أو قصة بيضاء.
ترى بعد الجفاف رطوبة أو ينزل عليها رطوبة، ما هل هي من الحيض أم لا؟
إذا كانت هناك كدرة أو صفرة بعد الحيض فهي منه، ولا يعد هذا جفافا.
نبي
ودي أن مسائل النساء الخاصة ما يتابعها في مثل هذا البرنامج العام، لأن بعض الناس قد لا تتقبل نفسه الحديث في مثل هذه الموضوعات، ولأنها تكون موضوعات جزئية خاصة بامرأة لوحدها، فحينئذ يناسب أن يكون السؤال فيها خاصة.
جزاك الله خير. أخونا عبد الله من عمان يقول إنه من سنتين طلق زوجته ثم ردها، حصلت مشكلة في هذه الأيام بينها وبينه، فقال لها إن لم تسكتي فأنت طالق بالثلاث، ثم خرجت من البيت وقال إن لم ترجعي فأنت طالق بالثلاث. هذا كله طبعا في معرض المشكلة والزعل والغضب إلى آخره. ماذا كيف يتصرف في مثل هذا الموضوع؟
الجواب عن سؤال أخي العزيز من خلال أوجه من الجواب، أولها معرفة أن الأسرة إنما شرعت لحكم وعلل، منها استقرار النفوس وطمأنينتها، وحينئذ لا ينبغي أن يكون الشجار والنزاع بين الزوجين، فإن الله تعالى قال ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وإذا نظر الإنسان في هذا النزاع والشجار وجد أنه لا يعود عليهم بالنفع، وأنه لن يتمكن الرجل من إسعاد زوجته إلا إذا أسعدها، ولن تتمكن المرأة من جعل زوجها يسعدها إلا إذا أسعدت هي زوجها، فالنزاع والشجار ليس له مدخل في حياتنا الزوجية. إذا كان الأمر كذلك، فإذا وجد الرجل أن هناك نزاعا وشقاقا فينبغي به أن يترك البيت حتى تستقر الأمور وتهدأ. وأما كون كل واحد من الزوجين يطيل صوته ولسانه على الآخر فهذا ليس من الأدب، ليس من الأدب ولا الخلق الحسن. والله تعالى يقول وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقد ورد في صحيح مسلم أن من أفضل ما يحبذه الشيطان ويرغب فيه التفريق بين الزوجين، التفريق بين الزوجين، وأن من فرق بين الزوجين قرب ما قربه من مجلسه وأجلسه معه الشيطان. وحينئذ فكيف نستجيب لتوجيهات الشيطان، وكيف نطيع هذا العدو الذي يريد بنا السوء والشر؟ الأمر الثاني فيما يتعلق باستعمال الطلاق ولفظ الطلاق في كل قضية ترد على الإنسان، وهذا من المحرمات ومن اتخاذ آيات الله هزوا. والله تعالى لما ذكر آيات الطلاق قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ومن أنواع اتخاذ آيات الله هزوا استعمال الطلاق في كل قضية ترد على الإنسان، فاستعمال الطلاق هذا من أنواع المحرمات. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فاستعمال الطلاق كيمين هذا محرم يأثم به الإنسان. الأمر الرابع أن جعل الطلاق وسيلة لتهديد الزوجة هذا حرام ونقصان في العقل. أما كونه حراما فلما سبق من أنه يمين، واليمين لا بد أن تكون بالله. وأما كونه نقصانا للعقل فإن الزوج الذي يطلق ويهدد بالطلاق ويعلق يعلق الطلاق على أفعال الزوجة فكأنه قد تنازل عن حق من حقوقه وجعل الأمر في يد الزوجة، وبالتالي هذا نقصان في العقل. يعطيك الله حقا تتمكن من استعماله ووضعه فيما يعود بالنفع، ثم بعد ذلك تفرط فيه وتجعله في يد من لا يدرك عواقب الأمور، لا شك أنه من نقصان العقل. الأمر الخامس أن تعليق الطلاق على أمر مستقبل من أجل الحث والمنع، هل يقع به الطلاق أو لا يقع، هذا بالاتفاق أنه حرام ولا يجوز. لكن هل يقع به الطلاق أو لا يقع، جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة يقولون بأنه يقع الطلاق به إذا حصل ما علق الطلاق عليه، فإن استمرت في الحديث أو لم تعد إلى البيت فإنها حينئذ يقع الطلاق المعلق عليه، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم. وهناك رواية عن أحمد وقال بها طائفة من التابعين وطائفة من فقهاء المذاهب الأخرى يقولون إن الطلاق لا يقع بمثل هذا، وأن هذا يعتبر يمينا، وهذا هو الذي نفتي به، ونرى أنه أرجح من جهة الدليل وله أدلته. وبالتالي فإننا نفتي الأخ السائل بأنه لم يقع طلاقه الأخير هذا، وأنه لا زالت الزوجة في ذمته، لكن نبين له أنه قد خالف أمر الله في استعمال الطلاق فيما لا يحل له، وعليه التوبة إلى الله منه. ومثل ما تقدم ينبغي بالإنسان أن لا يطلق لفظة الطلاق إلا في موقعها طهر لم يجامع الزوجة فيه، بعد تفكر وتعقل ومعرفة بعواقب الأمور. وأما أن يطلقه الإنسان على كل حادثة وواقع فلا شك أنه نقصان في العقل، وأنه محرم مخالف لما جاءت به الشريعة من استعمال الطلاق في محله وفي وقته وفي ظرفه. قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلات العدة. أما أن تطلق في كل وقت وفي كل لحظة فهو يخالف هذه الآية الكريمة التي وردت في أول سورة الطلاق.
جزاك الله خير وأحسن الله عليك بأن شافك عندي. جزاك الله خير. أم خالد من السعودية تقول: يتناقل بعض الناس بعض المناظر الإباحية في الجوالات، ما حكم النظر إليها؟
النظر إليها حرام، يأثم به الإنسان، لأنه يخالف قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقوله: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنظر إلى فخذ حي أو ميت، والحديث الآخر قال: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال: إن استطعت أن لا ينظر إليها أحد فافعل. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صرف نظره عما لا يحل له أبدله الله حلاوة يجدها في قلبه إلى قيام الساعة. وقد ورد تسمية النظر بالنظرة إلى مواطن الحرام بالسهم المسموم، والله تعالى يقول: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين النظر إلى المحرمات من مثل هذه المواقع الإباحية. وأما انتقاض الوضوء فإن الوضوء لا ينتقض بهذا، لكن ينقص به درجة العبد عند ربه، وينقص به إيمانه، ويكون ذلك من أسباب ورود الطبع على القلب، فإن المعصية إذا كثر استعمالها من العبد كانت سببا من أسباب الطمس على قلب العبد.
تقول: هل الكسوف الخسوف من علامات القيامة الصغرى؟
ورد في الحديث أنه في آخر الزمان يحدث كسوف، وخسوف المراد به خسوف في الأرض، وليس المراد به خسوف الشمس والقمر. ففي آخر الزمان يكون هناك خسوف كثيرة في الأرض، من أمثلة هذه الزلازل التي تحدث في أزماننا، هذه من العلامات الصغرى لقيام الساعة، وليس المراد به خسوف القمر وكسوف الشمس.
جزاك الله خير، أحسن الله عليك. تقول أنها أحيانا إذا صلت تخشع في صلاتها ثم بعد ذلك تشعر بنوع من الفرح بسبب هذا الخشوع، هل هذا من الغرور؟
الفرح بالطاعة قربة وعبادة، قال تعالى فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، ففرح الإنسان بالقرآن وبتلاوته وفهمه وفرحه بالصلاة وبالخشوع فيها، هذا علامة من علامات الإيمان وليس من الأمور المذمومة الشرعة، بل هو من الأمور المحمودة، لكن لا ينبغي أن يجعل الإنسان هذا الفعل الطيب يجعله يغتر بعمله ويرى أنه قد قدم عملا كثيرا أو يدلي به على ربه قد فعلت وقد فعلت، وإنما ينبغي به أن يفرح بالطاعة ولا يكون ذلك سببا من أسباب اغتراره بها أو إعجابه بنفسه، فإن الله هو الذي وفقك للطاعة يا أيها العبد، وهو جل وعلا الذي جعلك تخشع في صلاتك، وهو جل وعلا الذي جعلك تطمئن فيها وتتفكر في معاني ما قرأته، وحينئذ فهي نعمة من الله عليك يا أيها العبد تحتاج منك إلى شكر، فإن نعم الله التي أنعم بها على العباد كثيرة، من شكرها فإن الله سيزيده منها ويعطيه من مثلها، ولئن شكرتم فإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم.
جزاك الله خير، أحسن الله إليك. تقول هل يجب الوضوء لمس المصحف؟
مس المصحف على الصواب من أقوال أهل العلم لا يصح للمحدث سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر، لما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لابن حزم فقال لا يمس القرآن إلا طاهر، وفي لفظ لا يمس المصحف إلا طاهر، وحينئذ فلا يجوز للمحدث سواء كان حدثا أصغر أو كان محدثا حدثا أكبر أن يمس القرآن إلا وهو على طهارة، لكن لو كانت هناك آيات في ورقة أو كان هناك كتاب تفسير أو كتاب فقه متضمن لآيات قرآنية فلا حرج، أو كذلك الجوال والاسطوانات التي توجد في هذه الكتابات لا حرج على الإنسان أن يستعملها وأن يمسها بدون طهارة، شريط الكاسيت، شريط السيدي، هذه لا حرج على الإنسان في أن يمسها وهو على غير طهارة، ولو كانت محتوية على قراءة القرآن أو على كتابة الآيات القرآنية، لأنها لا تسمى مصحفا في لغة العرب.
جزاك الله خير. تقول في صلاتها إذا قرأت السورة بعد الفاتحة هل لابد أن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتبسم لها أم يكفي ما كان من الفاتحة؟
الاستعادة في أول القراءة قبل الفاتحة وكذلك البسملة مستحبة، الاستعادة مستحبة كما قال الجمهور خلافا لمالك، والبسملة مستحبة ليست بواجبة وليست بممنوع منها كما قال أحمد وأبو حنيفة. وأما بالنسبة للسورة الثانية التي بعد الفاتحة فإن كان الإنسان سيبتدئ السورة من أولها فيستحب له أن يقرأ البسملة إسرارا بالسر، وأما بالنسبة للاستعادة فالصواب أنه تكفيه القراءة الاستعادة الأولى، فإن الله تعالى علق الاستعادة على قراءة القرآن، والقرآن سورة الفاتحة وما بعدها كله يسمى قرآنا، فتكفيه الاستعادة الأولى. أما بالنسبة للركعة الثانية فبالنسبة للبسملة فهي مستحبة باتفاق أو مستحبة عند الجمهور خلافا لمالك، وأما الاستعادة ففيها خلاف، وإن استعاد فإن شاء الله يرجى للإنسان الخير.
جزاك الله خير. أخونا أبو عبد السلام من ليبيا سأل سؤالين، صح السؤال الثاني لم يكن واضحا، لكن السؤال الثاني أتمنى سؤاله الأول أتمنى أن أكون قد فهمته بشكل صحيح. هو سأل عن التأمين الإجباري، التأمين على الحياة، إذا توفي الإنسان وشركة التأمين أعطت مقابل الوفاة يعني هذا التأمين مثلا، هل يأخذون هذا المقابل أم لا؟
التأمين الإجباري على نوعي، النوع الأول تأمين تعاوني، فهذا لا حرج على الإنسان في تعاطيه واستعماله، وإذا كان هناك قدرة على التأمين التعاوني لم يجوز للإنسان أن يذهب للتأمين التجاري. وأما التأمين التجاري فالأصل فيه المنع وعدم الجواز، وأنه محرم، وأنه نوع من أنواع الغرر والقمار والربا وأكل أموال الناس بالباطل، ولذلك فإنه لا يجوز. وإذا ألزم بالتأمين وكان للإنسان مندوحة ومناص بأن يجعل تأمينه تأمينا تعاونيا لزمه، ولم يجوز له أن يذهب للتأمين التجاري. وإذا لم يكن هناك إلا التأمين التجاري وألزمت به الدولة، فحينئذ هذا الإلزام مبني على قول فقهي من قول من فقهاء العصر، وبالتالي يجب على الناس أن يلتزموا به، وذمة في من ألزم به. وأما بالنسبة للعوائد التي تأتي من هذا التأمين التجاري الإلزامي، فهي على نوعين. النوع الأول ما كان في مقابل ما دفعه الإنسان ومقابل ما دفعه من اعتدى عليه، فحينئذ هذا يجوز للإنسان أن يأخذه بلا حرج باتفاق وإجماع من العلماء المعاصرين والمتقدمين. وأما ما زاد عن ذلك فهل يجوز له للإنسان الأخذ به أو لا يجوز؟ إن كان تأمينا عن أمر محرم لم يجوز. مثال ذلك ما لو أمنت راقصة على شيء من بدنها أو على عملها، أو أمن إنسان تأمينا تجاريا على مال محرم كخمور أو خنازير أو نحو ذلك، فلا يجوز له أن يأخذ التعويض. وأما إذا كان تأمينا على أمر مباح، فحينئذ الأظهر من أقوال أهل العلم أنه يجوز له أن يأخذه، وأنه لا حرج على الإنسان فيه، فيقوم بأخذه. كما أن حكم الحاكم يرفع الخلاف فيما على الإنسان من الواجبات فهو يرفعه أيضا فيما له من الحقوق. سبق أن كتبت بحثا متكاملا في موضوع التأمين الإلزامي في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، وهي موجودة على الشبكة وبإمكان الإنسان الاطلاع عليه.
أخونا جمال من ليبيا سأل مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول يقول: حديث النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء، يريد شرح هذا الحديث.
هذا الحديث قد رواه الإمام مسلم في صحيحه. بدأ الإسلام غريبا يعني يستغربه الناس، ولا يجدون لا يجدونه متآلفا مع ما اعتادوه من أحوال، وهكذا أيضا سيعود غريبا في آخر الزمان، بحيث يستغرب الناس من الأحكام الشرعية ولا يتصورون ما فيها من الخير والنفع والصلاح، وبالتالي تجدهم ينفرون منها. والإنسان إذا لم يعتد على الحكم الشرعي ولم يتأمل فيه ويتفكر ويعرف عواقبه، فإنه قد يستنكره ولا يألفه. لكننا إذا تأملنا الأحكام الشرعية وتأملنا ما فيها من عاقبة حسنة وما فيها من صلاح وإصلاح للناس، فإن المرأة يألفها ويقبلها ولا ينفر منها. وتجد هذا جليا في عصرنا الحاضر في كتابات من يكتب عن الإسلام بعد تفكر فيه، تجده يعجب به ويعرف حقيقته ويعرف الفوائد العظيمة المترتبة عليه. أما من كتبه ناظرا إلى هذه الأحكام من زاوية واحدة، أو يأتي بالحكم ويطبقه على ذلك المجتمع الذي لم يبني أموره على الأحكام الشرعية في جميع جزئيات هذه المسألة، فحينئذ يكون بمثابة الكأس الذي قد لفقت أجزاؤه ووضعت من أجزاء متنافرة. ولذلك فالذي يتفكر في هذا الدين ويتأمل فيه يألفه. المقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا، أنه في بدأ في أول الأمر دين الإسلام حينما كان الناس ينفرون منه ولا يقبلونه، وأنه في آخر الزمان سيعود هذا الدين غريبا فطوبى للغرباء. قيل هذه كلمة دعاء، وقيل شجرة في الجنة. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة هؤلاء الغرباء، أنهم هم الذين يصلحون ما أفسد الناس ويصلحون حال فساد الناس، وهم الذين يسيرون على الكتاب والسنة ويتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، جزاك الله خير، أحسن الله إليك. سأل أخونا جمال أيضا عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تتبعون سنن من كان قبلكم إلى آخر الحديث، يقصد يطلب توجيه حول هذا الحديث.
السنن المراد بها الطرائق التي يسير عليها الناس، وسنن من كان قبلكم يعني اليهود والنصارى والروم وفارس، فإن لهم طرائق يسيرون عليها في حياتهم. فالمؤمن يقلد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويسير عليه ويتبعه، كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذه طريقة المسلم. وأما من قل الإيمان عنده فإنه قد يقلد غير المسلمين في أمورهم الخاصة بهم، وخصوصا فيما يتعلق بمخالفة الشرع. ولذلك الذي ينبغي بنا أن نحرص على تعميم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى جعل أبنائنا يعودون إلى سير أسلافنا الصالحين، صحابة رسول الله أبو بكر عمر عثمان علي طلحة الزبير وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم، هكذا يعودون على سيرة سلفنا الصالح من العلماء الذين لهم أثر ووقع في أممهم، فإن لهم أثرا جميلا في الأمة. ويعودون على سير الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وعلماء الإسلام الذين جاءوا من بعدهم، ابن عبد البر شيخ الإسلام بن تيمية شيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من العلماء الذين يكون لهم الذين كان لهم أثر عظيم. حتى في عصرنا الحاضر هناك في الأمة علماء أثر الله بهم تأثيرا كبيرا ولهم أثرهم في الأمة، فاعتياد سيرهم وقراءتها يجعل الناس يقتدون بهم. وأما نشر نماذج من حياة الناس سواء في ملاعب الكرة أو في الفن التمثيل أو في غيره، وجعلهم هم الذين يسيدون وهم الذين تنشر قصصهم وتنشر أحوالهم، فهذا أولا نقص في العقل، لأن هؤلاء وإن برزوا في جانب إلا أنهم قد أخفقوا في جوانب، وهذا الجانب الذي برزوا فيه لا يعود على الناس بالنفع والخير والصلاح، وإنما هو جعل للأمة تعيش حياة اللهو وحياة العبث وتبعدها عن الحياة الجادة التي تنتفع بها الأمة. فالمقصود أننا ينبغي بنا أن نعمم سيرة سلفنا الصالح لنجتنب ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الضب حيوان من الحيوانات الزاحفة التي تسير في الصحراء، ولها جحر صغير لا يدخله إلا من كان بمثابته، فهذا التمثيل على جهة التقريب في الصورة التي يعرفها العرب في زمانهم.
جزاك الله خير. الوقت دهمنا فضلت الشيخ، يقول ما معنى ما أثر عبد الله بن مسعود اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة؟
البدعة هي المراد بها الطريقة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل بخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والبدعة مذمومة ومكروهة. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي أنه مردود على صاحبه غير مقبول عند الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. وحينئذ فالبدع كلها مذمومة غير مرغوب فيها، ولا يصح أن نقسمها إلى أقسام، منها ما هو مقبول ومنها ما هو مذموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، كل للعموم. وبالتالي نكون مقتدين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما نتقرب به لله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولو كانت البدعة مأمورا بها مرغبا فيها فيها خير لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا بالاقتداء به فيها. ومن هنا نعرف معنى كلام الصحابي الجليل في هذا الباب.
جزاك الله خير، أحسن الله إليك. يقول بالنسبة أو سأل سؤال عن سترة المصلي، كم المفترض أن تكون المسافة بين المصلي وبين سترته؟
يستحب للإنسان إذا أراد أن يصلي أن يتخذ سترة بين يديه، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال إذا صلى أحدكم فليجعل بين يديه سترة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلازم اتخاذ السترة فيجعل عنزة بين يديه، والعنزة عصا دقيقة ينصبها أمامه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفي أحدكم أن يجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل، وتكون هذه على قدر الذراع، ولكن هذه السترة ليست من الواجبات على الصحيح، لأنه قد ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ولم يتخذ سترة بين يديه، وفدل هذا على عدم وجوبها، لكنها مستحبة ومتأكدة، ولا يجوز للإنسان أن يمر بين يدي المصلي، لما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. والفقهاء يقولون هذا مقدر بما بين المصلي وسترته، أما لو مر من وراء السترة فليس عليه شيء، وأما إذا لم يكن هناك سترة ففقهاء الحنابلة يقولون يكفيه في هذا 3 أذرع، يكفيه في هذا 3 أذرع، وكون الإنسان يجتنب المرور بين يدي المصلي لا شك أنه أدل على تقوى وعلى سلامته من الإثم.
لو وضحنا بس المسافة في 3 أذرع قد ما تكون واضحة،
قد تكون قرابة أقل من المتر والنصف بقليل، أقل من المتر والنصف بقليل.
لو كان المكان اللي يصلي فيه يعني زحام مثل ما يحدث في الحرم مثلا أو غيرها، هل هذا يستثنى من الموضوع أم لا؟ خذيت مرور المصلي.
يعني بالنسبة لمرور المصلي بين لمرور الإنسان بين يدي المصلي في الحرم، إذا مر المصلي إذا مر المار بين يدي المصلي فإنه لا يشرع له أن يمنعه بخلاف غيره. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من مر بين يديه أحد وهو يصلي أن يمنعه، قال فإن لم يمتنع فليقاتله، لم يقل فليقتله، وإنما قال فليقاتله، يعني يخاصمه ويدفره ويدفعه بقوة. وأما بالنسبة للحرام المكي فإنه يستثنى من هذا، مسجد الكعبة يستثنى من هذا، فإنه لم يزل الطائفون يمرون بين يدي المصلين ولا يمنعون من ذلك، لكن من علم أن مصليا يصلي فلا يجوز له أن يمر بين يديه، فلا يجوز له أن يمر بين يديه. أما إذا مرت المرأة بين يدي المصلي في المسجد مسجد الكعبة فإن الصواب أنها لا تؤثر على صحة صلاته وأنه لا يمنعها، لكن ينبغي بالإنسان أن يتحرز في مسجد الكعبة من المرور بين يدي المصلي كغيره، لأن النصوص الواردة في منع الإنسان من المرور بين يدي المصلي عامة. جميل. لم تفرق بين مكان وآخر. الله يحييك، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعل ما نقوم به سببا من أسباب الهدى والتقى والصلاح للناس أجمعين، كما أسأله جل وعلا أن يخلص النية وأن يجعلها له وحده، نرجو بذلك ثواب الآخرة، كما أسأله جل وعلا أن يغفر لكل من استمع إلينا أو شاهدنا، وأن يوفق إخواننا في الاستوديو والذين يعملون معنا. وأتقدم لك يا أخي العزيز الشيخ عبد الله بالشكر والثناء على حسن تقديمك للبرنامج هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم عليك وسلم محمد. أيها الإخوة والأخوات، في ختام حلقتنا نشكر ضيفا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشهري، والشكر كذلك موصول لكم أنتم، موعدنا معكم غدا إن شاء الله في نفس هذا التوقيت، استودعكم الله وتصبحون على خير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.